الله وأثنى عليه ومجده. قال ثم قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده. الحمد لله بقولك الحمد لله رب العالمين، والثناء عليه بقولك الرحمن الرحيم، وتمجيده بقولك مالك يوم الدين. والفرق بين الحمد والثناء والتمجيد أنك إن كررت الحمد أصبح ثناء، فإن فخمته وكبرته أصبح تمجيدا. والصلاة فيها تفخيم للحمد وفيها تكرار للحمد. وإذا في الحديث القدسي إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. في رواية عن مسلم قال فوض إلي عبدي. قال ومجده بالذي هو له، بالذي هو له أهل أحق ما قال العبد، وكون لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد صاحب النعمة منك النعمة يا الله. تعترف بقصورك وتعترف بفضل ربك عليك. فالله عز وجل هو أهل بكل حمد. قال وفرغ قلبه لله، جعل قلبه حاضرا لله، وجعل قلبه غائبا عما سواه. فالإنسان قبل أن يقبل على الصلاة يجهد أن يفرغ قلبه لله، ما يشغلك. فكما كان يقول أبو الدرداء من علامة فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل الصلاة، أي شيء يأخذ بقلبك ويشغلك حاول أن تقضيه قبل أن تدخل في الصلاة، واجهد على أن تفرغ قلبك لله. قال وفرغ قلبه لله حتى لا ينشغل بالصلاة إلا انصرف من خطيئته. فإن هو إلا انصرف، إن شرطية جزاء الشرط يحتاج إلى إيضاح، ولعله محذوف بلفظه وإن دل عليه السياق. قال جزاء الشرط تقدير، فإن قام فصلى فما يكون على حال من الأحوال إلا على حال انصرافه من خطيئته، ويبقى منها كأنه قد ولدته أمه. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. ظهر لفظ أنه يشمل الصغائر والكبائر. في الأحاديث الأخرى قال ما اجتنب في الكبائر. فإننا في مثل هذه الصورة نقول الصغائر قد كفرت بالتحقيق، والكبائر إنما هي معلقة بالمشيئة. فإن لم تجد طاعات محلا للصغائر وقويت وتنوعت وتعددت واستمرت فلعلها تنال شيئا من الكبائر. قال فحدث، قال الله بشداد، فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صدي بن عجلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أنت تحدث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. انظر في حسهم أن العمل القليل الذي له أجر كبير يحتاج حتى نمشي، يحتاج أن ندقق فيه. لذا من أمارات الحديث الموضوعة، وأنا أنصح كل طلبة العلم ولا سيما ممن أراد أن ينبغ منه أن يقرأ كتاب المنار المنيف بن القيم. المنار المنيف يعطيك ضوابط، يقول كل حديث فيه كذا موضوع، كل حديث فيه كذا لا أصل له، كل حديث. فلما تقرأ الكتاب تكون عندك في عقلك كليات. فبعض الأعمال رغب فيها بعض الكذابين فهي أعمال يسيرة وأجورها كبيرة، لكن هذا لا يمنع أن تكون هنالك أعمال كثيرة قد صحت عند المحدثين، عند المحدثين وبمعايير النقد الحديثي ومن هذا الحديث. لكن أبو أمامة أراد أن يتثبت من عمرو من صحابي الحديث، قال انظر ما تقول في مقام واحد، أي في شغل قليل، تتوضأ وتصلي وتخرج من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، الرجل صاحب العمل الذي يتوضأ ثم يصلي، والمقام الواحد العمل الواحد. فقال عمرو يا أبا منهج السلف لما يسوق الحديث يتثبتون منه، يتثبتون. وهذا وارد في كثير من الحديث، الله عليك أن سمعت هذا من رسول الله، فهو بيديه إلى أذنيه وقلبه، قال سمعته أذناي ورعاه قلبه، هذا مسلك معروف. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني، أنا مقبل على الله عز وجل، أجلي قريب، ومن كان أجله قريب لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورق عمري ضعف جسمي، واقترب أجلي دنا موتي، وما بي حاجة أن أكذب على الله. تبه، من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على من؟ كذب على الله، لأنه أدخل في دين الله ما ليس منه. فالذين يروون الأحاديث التي لا أذمة لها ولا خطام، وكل كلام حسن يظنونه حديثا، هؤلاء يكذبون على الله. بعض الوعاظ اليوم له كلام طيب، لكن كل كلمة يستملحها يقول فيها إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم. هذا للأسف مشهور عند الشيخ كشك قديما، ومشهور اليوم عند الشيخ محمد راتب النابلسي عفى الله عنه، يكثر من ذلك، يجعل أقوال الصحابة والملح والحكم وأقوال التابعين يجعلها في كلماته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت الحديث الموضوعة والضعيفة إلا بسبب هؤلاء الغفلة، هؤلاء يغفلون عن هذه القاعدة. وأكثر من روج الحديث الضعيف والموضوعة في هذا العصر جماعة التبليغ، غفر الله له وعفى الله عنه، عفى الله عنهم وغفر له. فالذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل هو في حقيقة أمره لا يكذب على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في حقيقة أمره إنما يكذب على الله، يدخل في دين الله ما ليس منه. إن الكذب عليه ليس ككذب على أحد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا على رسول الله، والنبي حاجة أن أكذب على الله ولا أن أكذب على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، قال حتى عدة سبع مرات. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تكرار هذا الحديث في كثير من المجالس، فما أملح وأحسن وأهنأ وأمرأ هذا الحديث، وما أحوجنا أن نحفظه وأن نردده في مجالسنا، وأن نرغب الناس فيه، وأن نعلمه للناس، وأن نصمعهم برحمة الله، وأن نبعدهم عن أن ييأسوا من جنته ورضاه. فالله الحمد والمنة، الصلاة والوضوء من مكثرات الذنوب. قال ما دولة أني سمعت من سبع مرات ما حدث به أبدا، ولكني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. هنا استشكال، هل يلزم في التحمل حتى يحدث المحدث بالحديث أن يسمعه أكثر من مرة؟ هل يلزم هذا؟ هل يلزم هذا؟ هذا استشكال أجاب عنه الإمام النووي في شرحه، وهذا هو نصيب الدرس القادم قراءة كلام الإمام النووي على هذا الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله في درس غد الفجر في مرج الخميس.